إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الباب 84 من كتاب الصلاة في صحيح البخاري، قال الإمام: باب الحلق والجلوس في المسجد، أي باب جواز التحلق وباب جواز الجلوس في المسجد. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد البصري، قال: حدثنا بشر بن المفضل وهو ابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري، عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري الإمام الكبير المدني، عن نافع وهو نافع الفقيه مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ ما ترى يا رسول الله في صلاة الليل؟ ماذا تقول فيها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثنى مثنى. فإذا خشيت الصبح أو خشي الصبح أحدكم صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وحدثنا أبو النعمان وهو عارم محمد بن الفضل السدوسي، قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد، عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني البصري، عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن مسلم: حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك. أنا قلت الوليد بن مسلم، الوليد بن كثير، أخطأت، الوليد بن كثير. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. الإمام أراد أن يدلل بهذه النصوص على جواز التحلق وجواز الجلوس في المسجد حتى وإن كان ذلك في غير صلاة، أي في غير أوقات الصلاة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحلق قبل الجمعة، فلا تعارض بين هذا النهي وبين هذا الجواز. فهذا التحلق مداره على المنفعة وعلى المصلحة وعلى تعلم العلم وغير ذلك من المصالح الشرعية والمنح المرعية. أما التحلق واتخاذ ذلك عادة قبل الجمعة دائما، فإن هذا من شيم أهل البدع. قال: كما أن الجلوس في المسجد جائز أيا كان هيئة الجلوس، أيا كانت طبيعة هذه الجلسة فهي جائزة، ولا يمنع من ذلك أحد بغير دليل. فالتحلق جائز في المسجد، ويستحب أن يكون حلقة واحدة، وأن يكون لهذه الحلقة إمام يدعو الناس إلى الخير ويعلمهم المسائل الشرعية. أما كثرة التحلق في المسجد على هيئة النهي الوارد في يوم الجمعة فمحمولة على وقوع النزاع والخصومة بين كل حلقة وأختها، إلا أن يكبر المسجد ويتسع بحيث لا يمكن أن تكون فيه حلقة واحدة ولا يستفيد بها المتحلقون، فحينئذ يجوز أن يكون في المسجد الواحد عدة حلق. فأورد هنا حديث ابن عمر الأول، وهو قوله: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله سأل رجل فبالتنكير الذي يفيد العموم، سأل رجل من هذا الرجل؟ أي رجل؟ ولم يقل ابن عمر سأل الرجل النبي، وإنما قال سأل رجل النبي، فهذا التنكير يفيد العموم، كما يشعرنا برحابة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان مستعدا لإراحة أصحابه في أي وقت وإجابة أسئلتهم في كل وقت، بدليل أن أي رجل عن له سؤال كان يأتيه عليه الصلاة والسلام ويسأله إياه فيجيبه عنه بالجواب المناسب المقتضي لحال السائل. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، ولا شك أن المنبر كان في المسجد ولم يكن خارج المسجد، سأله وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ ما ترى؟ أي ما رأيك يا رسول الله؟ وماذا ترى؟ وبماذا تأمر أو تنصح في صلاة الليل؟ كيف أصلي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثنى مثنى، تصلي ركعتين ركعتين، تصلي ركعتين ركعتين. وهذا الأصل في النوافل كلها، سواء كانت في نوافل الليل أم في نوافل النهار، ولا يمنع الزيادة على هذا العدد، لا يمنع أن يصلي المرء ثلاث ركعات بتشهد واحد كما هو الوتر مجتمعا، أو يصلي أربعا أو ستا أو ثمانا أو ثمان، يصلي كل ذلك بتشهد واحد وتسليمتين، لا بأس بذلك لو صلى على هذا النحو فلا حرج، وهذا مذهب الحنابلة. والأفضل من ذلك قوله مثنى مثنى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صلاة الليل والنهار قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وبعض أهل العلم ضعف النهار، لفظة النهار، أما جماهير المحدثين على صحتها، وهذا الذي يترجح لدي. قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار أي من النوافل دون الفرائض، أيا كانت راتبة أو مطلقة، فأن تؤدى ركعتين ركعتين خير من أن تؤدى أكثر من ذلك. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا الرجل يسأل عن كيفية الصلاة بالليل، فأجابه النبي مثنى مثنى، وكان بإمكاني أن يقول له مثنى 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 ثم واحدة، كما في حديث عائشة في الصحيحين لما سئلت عن صلاته بالليل عليه الصلاة والسلام قالت: ما زاد لا في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. ثم هي نفسها أجابت عن هذا السؤال مرة ثانية: ما زاد رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صلاة في صلاة الليل عن 13 ركعة. فهي زادت، لما وقع في علمها الأول أنه ما زاد عن 11 أجابت، فلما زاد النبي زادت. وهذا الحديث بعمومه يدل على أن صلاة الليل بلا نهاية، على أن صلاة الليل بلا نهاية. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل ألا يزيد الرجل المسلم عن 11 ركعة في الليل في رمضان أو في غير رمضان. وجماهير الفقهاء على جواز الزيادة، وبذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، عمل عمر بن الخطاب بذلك، وعمل عثمان وعلي وغير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أكثر من هذا العدد المذكور، أكثر من 15 ركعة. فحينئذ الأصل عندنا الجواز، ومن أراد أن يكتفي بإحدى عشر فله ذلك ولا إنكار عليه. فهذا من مسائل الخلاف المعتبر بين العلماء، هذه المسألة من مسائل الخلاف المعتبر بين العلماء. أما الذي يترجح لدي فهو جواز الزيادة، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، على التأكيد، هذا التكرار للتأكيد، أنها اثنين 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 اثنين. متى أقف؟ إذا خشيت الفجر. متى أقف؟ إذا خشيت الفجر. فحينئذ توتر هذه الصلاة، أي تجعل على رأسها ركعة وتر واحدة، أو تجمع الوتر في سلاسل، المهم أن توتر صلاتك، إما بشفع ووتر متفرقين أو مجتمعين، وإما بوتر مفردا ركعة واحدة. فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، أي أختم صلاتك بركعة واحدة توتر لك ما قد صليت، أي ما قد صليت من صلاة الليل سواء كانت قليلة أو كثيرة. فلو أن الواحد قام من النوم فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم خشي الفجر، هل يوتر أم لا يوتر؟ يوتر بواحدة، يوتر بواحدة. لو أن الواحد قام قبل الفجر بساعتين أو ثلاث فصلى 20 ركعة 30 ركعة 40 ركعة، ما تهيأ له، ما تهيأ له، فإذا خشي الفجر أوتر هذه الصلاة بركعة واحدة. أما قوله صلاة الليل مثنى مثنى، هذا يدل على الإطلاق وعدم التقييد بركعات معينة. وإنه كان يقول، الناقل هنا هو نافع مولى ابن عمر، وإنه، والضمير في إنه يعود إلى ابن عمر، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، كان يأمر أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا. لكن مباحث قيام الليل ستأتي معنا بإذن الله في كتاب الوتر. نعم. لكن الشاهد هنا من هذا الحديث كله أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، وهو يخطب أو وهو على المنبر: يا رسول الله ما تقول أو ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. أما الحديث الثاني أو الطريق الثاني هو من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، ناداه وهو في المسجد. وفي رواية وهي مطولة عند مسلم أنه ناداه في وسط جمع من أصحابه مجتمعين أو قاعدين في المسجد، وهذا يدل على أن التحلق جائز، التحلق في المسجد جائز. ولا شك أن الذي يخطب يكون الناس حوله أو أمامه أو أنهم قعود أو جلوس، يعني دخول هذا الرجل والنبي على المنبر أو النبي يخطب أو النبي جالس مع أصحابه، حديثان يدلان دلالة واضحة على أن النبي كان في المسجد ومعه أصحابه، ومعه أصحابه. فإما أنه كان يخطب، والطبيعي أن من كان يخطب كان الناس إما حوله وإما أمامه، وإذا كانوا أمامه أو حوله فيكون جلوسا أم قياما، يكون جلوسا، وهذا يدل على جواز الجلوس في المسجد وعلى جواز التحلق خلف الإمام في المسجد. قال فقال له وهو يخطب: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. وقد بين الوليد بن كثير في روايته وطريقه أن رجلا نادى النبي وهو في المسجد. أما حديث أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، بينما رسول الله في المسجد رحمك الله أقبل ثلاثة نفر، والنفر هنا يطلق على الواحد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال العلماء اللغة: النفر يطلق على الواحد وعلى الجماعة، النفر يطلق على الواحد وعلى الجماعة. فالنفر هنا بمعنى الواحد، إذا أقبل ثلاثة نفر أي ثلاثة أشخاص، بدليل أنه قال: أما أحدهما فوجد فرجة في الصف فجلس، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يبقى النفر هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الواحد ولا المجموعة؟ بمعنى الواحد. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد، انصرف خارج المسجد أعرض عن مجلس العلم. قال: فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، فأما أحدهما فرأى فرجة أي مكان فارغ بين اثنين، بمجرد أن وقعت عينه على هذه الفرجة جلس فيها وسدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من وجد فرجة فسدها ماذا له؟ ماذا له؟ سد الله عنه. من وجد فرجة فسدها في الصف فسدها سدده الله، وفي رواية سد الله عنه. فقال هنا: فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، والفاء في قوله فجلس تفيد الترتيب والتعقيب السرعة، أي فلما رآها جلس، لا، فرأى فرجة فجلس، بمجرد أن وقعت عينه على الفرجة سدها سدها، وهذا يدل على سرعة الطاعة ومحبة مجلس العلم. وأما الآخر فجلس خلفهم، أي خلف هؤلاء الجالسين أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أسلوب تشويق وترغيب. ألا أخبركم؟ ألا أخبركم؟ ألا أنبئكم؟ هل تدري يا فلان؟ وغير ذلك من الألفاظ أو الجمل التي تفيد التشويق والترغيب. ألا أخبركم عن الثلاثة؟ يجمع حواسهم، يجمع حواسهم كأنهم قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. أما أحدهم فآوى، وهذا الذي وجد فرجة فسدها، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام إيواء ومأوى. وكلمة أوى في المعنويات، وإذا دخل عليه السين ففي الماديات والمحسوسات. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، معنويات، خلافا لقوله سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي ولم يقل آوي أو أويت، وإنما قال سآوي، فإذا دخلت السين على آوى تفيد أن الإيواء إلى محسوس. سآوي إلى جبل، الجبل ده شيء محسوس ولا معنوي؟ شيء محسوس. وبغير السين أما فلان الأول فآوى إلى الله فآواه الله، ولم يقل أما الأول فسد الفرجة فسد الله عنه، وإنما عبر النبي بأسلوب أرقى وأعظم من ذلك وهو أبلغ الخلق، فقال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا. بين النبي هنا سبب جلوس هذا الرجل خلف الناس، والذي منعه من ذلك إنما هو الحياء، وكان شديد الحياء فاستحيا الله تعالى منه وأما الثالث الذي أعرض وترك المجلس والمسجد وانصرف فهذا قد أعرض الله تعالى عنه. وإما أن نحمل هذه الألفاظ كلها على حقيقتها وظاهرها، وهذا هو الراجح بل هو الصحيح، وإما أن نؤول ذلك بالإعراض، أي إعراض الله تعالى عن عبده أو إيواء الله تعالى لعبده واستحياء الله تعالى من عبده. فالاستحياء صفة من صفات الله عز وجل، والإعراض صفة من صفات الله، وكذلك مأوى الله تعالى لهذا العبد من صفات الله عز وجل، والأولى إجراؤها على ظاهرها. أراد البخاري بهذا التعليق بكلام الوليد بن كثير من طريق عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا نادى النبي وهو في المسجد. ماذا أراد البخاري بهذا التعليق الذي وصله مسلم؟ قال أراد بيان أن ذلك كان في المسجد، أراد أن هذا النداء كان فين؟ كان في المسجد، ليتم له الاستدلال. ما هو البخاري الآن اتهم بأن هذه الروايات التي أوردها تحت هذا التبويب لا تتناسب مع التبويب. التبويب يقول باب الحلق والجلوس في المسجد، باب الحلق والجلوس في المسجد. إذن لابد للبخاري عليه رحمة الله أن يدلل من النصوص على صحة هذا التبويب، وإلا لاتهم بالخلل والانقطاع بين التبويب وبين هذه النصوص، وأنه لا علاقة بينها. فما هو وجه المناسبة بين التبويب وبين هذه النصوص؟ قالوا أراد البخاري من طريق الوليد بن كثير الاستدلال أن ذلك كان في المسجد ليتم له الاستدلال على زعمه، وقد اعترضه الإسماعيلي فقال ليس فيما ذكر أو ذكر البخاري دلالة على الحق، على الحلق، معذرة، على الحلق ولا على الجلوس في المسجد بحال. يعني الإسماعيلي هو اللي اتهم البخاري، قال له الكلام اللي انت ذكرته ده كله والأدلة دي ملاش علاقة نهائيا بالتبويب، ليس فيها دليل على الحلق وليس فيها دليل على مين؟ على الجلوس. كلام جميل. وأجيب، أي أجيب على الإسماعيلي بأن كونه كان في المسجد صريح من هذا المعلق، أي من طريق الوليد بن كثير، أن رجل ناداه في المسجد، أي وهو مع أصحابه، فهذا دليل على جواز الجلوس في المسجد، صح ولا لا؟ يبقى البخاري خرج من واحدة أم لا؟ خرج من واحدة. هو مطلوب من البخاري يدلل على أمرين، جواز التحلق وجواز الجلوس. الرجل لما دخل ونادى على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه، طيب والثلاثة نفسهم اللي دخلوا، أما أحدهم فوجد فرجة فجلس، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. طيب الذي وجد الفرجة والذي جلس في آخر الناس مستحيا، ده كان في وسط قوم القاعدين أم قائمين؟ القاعدين. إذن في هذين الحديثين دلالة واضحة على جواز الجلوس فين؟ يبقى البخاري كده خرج منه ولا ما خرجش؟ خرج من أو مما يطالب به من جواز أو من صد الأدلة على جواز الجلوس خرج منها. يبقى لنا إيه؟ يبقى لنا التحلق. التحلق أنتم تعلمون أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما هو شأن كل منبر، وأن رجلا دخل وهو يخطب فسأله عن صلاة الليل، والمعلوم أن الذي يخطب إما أن يجلس الناس أمامه وإما أن يتحلقوا، فترجح لدى البخاري الأمران التحلق والجلوس، فاستشهد بحديث أبي واقل الليثي على جواز الأمرين معا، وبهذا يكون قد خرج من الثانية. فقال أما التحلق فقال المهلب شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالتحلق حول العالم، لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلقين، محدقين أي ملتفين ومجتمعين حوله. وقال غيره حديث ابن عمر أي بطريقيه الأول والثاني يتعلق بأحد ركني الترجمة وهو الجلوس، أما حديث أبي واقد فيتعلق بالركن الثاني وهو التحلق. أما ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين، يعني عزين متفرقين متفرقين. لماذا؟ هو رآهم مجتمعين لكن اجتباعاتهم شتى، متحلقين حلقا كثيرة، فقال ما لي أراكم عزين يعني متفرقين، كأنه يأمرهم بالاجتماع في حلقة إيه؟ في حلقة واحدة، في حلقة واحدة. لم ينكر عليهم التحلق وإنما أنكر عليهم أنهم أكثروا التحلق، كأنه أمرهم أن يجتمعوا على إمامهم وعالمهم الذي يسمعون منه العلم. وفي رواية قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، أو الناس معه إما متحلقين وإما جالسين، وهذا النص صريح في جواز الجلوس والتحلق، في جواز الجلوس والتحلق. الباب الخامس والثمانون باب الاسترقاء في المسجد ومد الرجل، باب الاسترقاء في المسجد ومد الرجل. طبعا ده جائز، جائز بلا خلاف بين العلماء ولا طلاب العلم، وهذا ممنوع منعا باتا عند إدارات المساجد، بس ما وجدت أحدا يمنع ذلك إلا إدارات المساجد أبدا، العمال والموظفين في المسجد يمنعون ذلك ويعتبرونه من أكبر الكبائر قبل الشرك، إذا رأى ذلك غضب وصاح صياحا وعويلا يعني يخض الجميع، كأن النائم هذا أو المستلقي أتى بكبيرة من الكبائر، وهذا أمر جائز سواء كانت رجله في القبلة أو في غير القبلة، بل حسن جماهير العلماء أن تكون رجله في القبلة، يعني لما ينام ينام على ظهره أو على جنب الأيمن ويجعل رجله فين؟ في القبلة، يعني الذي يتلطف منهم أي من هؤلاء الغضبة يقول يا أخي إذا أردت أن تنام ودي رجليك الناحية الثانية بعيد عن القبلة، خدت بالك؟ فبقول له ليه؟ قال له أنت كده تعتبر حاططها في وش ربنا، ده فهم. باب الاسترقاء في المسجد أي باب جواز الاسترقاء. كلمة الاسترقاء، كلمة الاسترقاء لا تعني إلا الاسترقاء على الظهر، إلا الاسترقاء على مين؟ يعني كلمة الاسترقاء تعني صورة النائب أنه نائم على إيه؟ على ظهره. ومد الرجل، لأنه طبعا لو استلقى على بطنه، لو استلقى على بطنه بطبيعته لازم تكون رجليه إيه؟ رجليه ممدودة، إنما لو استلقى على ظهره يمكن ألا تكون رجلاه ممدودة تاني. نعم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي عن مالك الإمام المدني عن ابن شهاب الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، رآه مستلقيا في المسجد اللي هو عبد الله بن زيد بن عاصم المزني أو المزني، وهو الصحابي راوي الحديث، رأى النبي، شوف هو رأى النبي ولا النبي اللي تكلم، النبي قال نموا في المسجد واستلقوا فيه ومد رجليكم، بالعكس ده هو نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام رجل مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، حديث صحيح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام الرجل مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، شوف ده النهي ده قول، مش ده قول؟ طيب هنا فعل للنبي أم قول؟ فعل. من اللي رآه؟ عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد المزني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. واضعا إحدى رجليه على مين؟ على الأخرى. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى قولا، نهى قولا وخالف ذلك فعلا. طيب أنا دلوقتي عندي قواعد في الأصول، إذا تعرض القول مع الفعل قدمنا مين؟ إذا تعرض القول مع الفعل قدمنا مين؟ قدمنا القول. قدمنا مين؟ القول. لماذا؟ لأن القول تشريع عام، أما الفعل يمكن أن يكون خصوصية من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. هو ينهانا عن شيء ويفعله، لابد أنه مباح له غير مباح لنا، وإلا كيف ينهانا ويفعل ذلك؟ يبقى ربنا حباه بجواز هذا الفعل له، أما نحن فلا. مش كيف أقول؟ يبقى دلوقتي أنا مضطر أقول إيه؟ أقول أنه عام للأمة والفعل خاص بمين؟ طيب الخصوصية، هنا سؤال، الخصوصية يعني أنا إذا حبيت أقول ده الأمر ده خاص بالنبي، الأمر ده خاص بالنبي عليه السلام، هل هذا عن طريق الظن والتخمين والاحتمال ولا بنص؟ يعني الخصوصية تكون بنص، تكون بنص ها؟ ولا بالتخمين والظن؟ كلام جميل، كلام جميل. لابد أن يكون التخصيص بنص. طيب أنا عندي دلوقتي في النصين اللي قدامي دول، أو في النص اللي قدامي الفعل ده، ما يثبت أن الاستلقاء وضع الرجل على الرجل على هذا النحو خاص بالنبي؟ ها؟ لا ما عنديش، ما عنديش. إذن لابد من البحث عن شيء آخر، من البحث عن شيء آخر. إيه هو الشيء ده؟ أقول الله طيب المسألة دي فيها نهي وجواز، أو فيها نهي وإباحة، فيها نهي ومين وإباحة. طيب أنا لما يكون عندي نهي وإباحة في مسألة واحدة، يعني لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما إزاي؟ لأن الفعل الواحد يأتيني فيه إباحة ويأتيني فيه حظر، حظر. يبقى حاجة من الاثنين بقى، لابد أن أقول أن أحدهما منسوخ والآخر ناسخ، أحدهما منسوخ والآخر ناسخ. طيب أنا بإمكاني أزعم دعوى النسخ هكذا؟ ده أنا ألف باء لما أجي أقول إن الحديث ده منسوخ لابد أن أثبت التاريخ، ما هو أحدهما ناسخ للآخر. طيب والناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم. طب أنا ما عنديش علم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام رجل مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وعبد الله بن زيد رآه نائما مستلقيا واضعا. طب أيهما كان أولا؟ مش عارف، ما عنديش تاريخ، ما عنديش تاريخ. يعني مثلا لو قال الراوي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن بمكة قبل الهجرة أن ينام الرجل مستلقيا، وقال عبد الله بن زيد المدني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة، يبقى معناه هنا بقى إيه؟ هنا في تواريخ إن النهي كان في العهد المكي والإذن كان في العهد مين؟ المدني. يبقى أنا في معايا كده حجة، معايا كده إيه؟ حجة. طب ما أنا عندي قاعدة تانية أو شرط ثاني عشان أزعم النسخ، عندي شرط تاني، إيه هو؟ أن يستحيل الجمع. أن يستحيل مين؟ الجمع. ليه؟ لأن الإعمال خير من الإهمال، كما يقول علماء الأصول أن لما استعمل النصين مع بعض خير من أن أهمل نصا. ليه؟ لأن النص المنسوخ ده مهمل، النص المنسوخ لا حكم له، انتهت قضيته، كان في أول أمر ثم نسخ. طيب أنا دلوقتي ما عنديش دليل ولا تاريخ على النسخ، كما أنه يمكن الجمع بين النصين، لأن لو جمعت بين النصين يبقى خير وبركة عملت بالنصيحة. لكن لو أصريت على دعوة النسخ يبقى يلزمني طرد العمل بأحد النصين. طب أنا لما استعمل الدليلين أحسن ولا لما أهدر العمل بأحد الدليلين؟ لما استعمل النصين. طب أستعملهم إزاي؟ ده أحدهما مبيح والآخر حاضر. طب أستعملهم إزاي أو لا؟ نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن يستلقي أحدنا وأن يضع إحدى رجليه على الأخرى إذا غلب على الظن ظهور العورة. ظهور مين؟ العورة. أو أن ذلك كان قبل أن تشرع السراويل، لأنكم تعلمون أن السراويل إنما ظهرت في أوائل العهد المدني، ولم يكن أهل مكة يعرفون السراويل، إنما كانوا يعرفون الحلل. أهل المدينة كانوا يعرفون السراويل. فلما كانت السراويل التي يؤمن معها ظهور العورة، لأنكم تعلمون هيئة الرجل إذا كان مستلقيا، وكذلك المرأة إذا كانت مستلقية على ظهرها أو على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، لابد أن تبدو مين؟ أن تبدو العورة، وهذا محظور شرعي. فلما لبس الناس السراويل وأمنا من ظهور هذه العورة، أذن النبي في ذلك بل فعله، ليدل على مين؟ على الجواز. يبقى أنا دلوقتي لما أقول النهي حيث لا يؤمن معه ظهور العورة، والاستلقاء ووضع إحدى القدمين حيث يؤمن معه العورة، يبقى في الحالة دي قدرت أعمل بالدليل ولا لا؟ صح كده؟ يبقى في الحالة دي ليس من السهل أن يسارع ويبادر المرء إلى دعوة النسخ. لماذا؟ لأن دعوة النسخ لا يصار إليها إلا بشروط، منها العجز عن العمل بالدليلين. العجز عن العمل بالدليلين. قال عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، كما في تمام هذا الحديث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. يعني لو أنا قلت ده خاص بالنبي، لا الكلام ده غلط. ليه؟ لأنه كان خاص بالنبي ما كانش يمين، ما كانش عمر وعثمان فعل ذلك، كانش عمر وعثمان فعل ذلك. ولذلك قال الخطابي في هذا الحديث أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ. الخطابي زعم أن النهي عن الاسترقاء ووضع إحدى القدمين على الأخرى منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. قال الحافظ الثاني أولى من ادعاء النسخ. يعني تقول الثاني ده أولى من زعم النسخ، لأنه لا يثبت بالاحتمال. اللي هو مين؟ اللي هو النسخ لا يثبت بإيه؟ بالاحتمال. يبقى القاعدة دي احفظها، النسخ لا يثبت بإيه؟ بالاحتمال. أما لا يثبت بإيه؟ يثبت بالتواريخ أو بالرواية الصريحة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ده نص ولا لا؟ طيب وفيه ثبوت النهي وأنه كان مقدما على مين؟ على الإباحة. كنت نهيتكم، يعني زمان كنت قلتلكم لا تصرحوا القبور، كلام جميل، إنما دلوقتي بقول لكم تفضلوا الروح. ليه؟ لأنها تذكر الآخرة. تذكر مين؟ الآخرة. فالنص ده فيه إثبات أن النهي كان متقدما والإباحة إيه؟ متأخرة. يبقى الإباحة ناسخة لمين؟ للنهي المتقدم. قول عائشة رضي الله عنها كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل مما مست النار ولا يتوضأ. كان آخر الأمرين، يعني يدل على أن النبي كان في أول الأمر إذا أكل ما مسته النار توضأ، ولكنه بعد ذلك كان يأكل مما مسته النار ولا يتوضأ. وهذا يدل على إيه؟ على الإباحة بعد الحظر، ورود الإباحة بعد مين؟ بعد الحظر. هكذا قال دعوى النسخ لا تثبت بالاحتمال. وما تثبت به؟ قلنا بالتواريخ أو بإيه؟ أو بالنص الصريح، بالتواريخ أو بالنص الصريح، أو بالعجز التام عن الجمع بين الروايات. وممن جزم به البياقي والبغوي وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ. طيب ابن بطال لما زعم أن النهي منسوخ كان مخطئا أم مصيبا؟ كان مخطئا، كان مخطئا. ليه؟ لأنه لا يصار إلى دعوى النسخ إلا إذا عجزنا عن الجمع، والجمع ممكن. وجهنا لما جمعنا استريحنا، جهنا لما جمعنا بين النهي والحظر، بين النهي والإباحة استريحنا، وقلنا فعلا ده كلام مقبول جدا، وهو كلام الخطاب. الخطاب قال إيه؟ قال إما إن النهي منسوخ، وإما أن يحمل النهي حيث يخشى العورة، ويحمل الإذن حيث تؤمن مين؟ العورة. الحافظ ابن حجر قال لا، التأويل الثاني ده أفضل من التأويل الأولاني. لماذا؟ لأن دعوى النسخ لا يصار إليها بالاحتمال، وده مجرد احتمال، مع أن الجمع ممكن، وإذا كان الجمع ممكنا فهو أولى من رد إحدى الروايتين. لا، لو ثبت النسخ خلاص تجمع إزاي؟ لو ثبت النسخ، طب قول لي بقى كيف أثبت النسخ؟ في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، اجمع لي كده. ما هو خلاص مش ده ثابت النسخ، هو ثابت بالنص الصريح. لا نتكلف له بعد ذلك الجمع. جمع ايه؟ ما فيش جمع في القضية خالص. اذا كان النص صريح في النسخ يبقى نحن لا نتكلف بالتأويل. زي دلوقتي واحد يسرد حديثا بإسناد فيه وضاع او كذاب او منكر الحديث او سراق، يعني معناته ان حديثه موضوع، خدت بالك؟ وبعد ما يشرح الحديث يتكلف له التأويل، يقعد يشرح فيه محاضرة واثنين وثلاثة، زي ما حصل من بعض الأئمة عليه رحمة الله في التلفزيون. يأتي بالحديث ثم يشرحه على ثلاث حلقات، الحلقة ساعة، يشرحه في التلفزيون. وأنا معلوماتي أن الدقيقة في التلفزيون بألفين جنيه، الدقيقة في التلفزيون بألفين جنيه. فيشرح الحديث ده في ثلاث ساعات، وبعدين في الآخر ويقول وعلماء الحديث قالوا عن الحديث ده إنه هو حديث موضوع. طب لما هو موضوع يا حبيب قلبي، أنت عطلتنا ليه معاك ثلاث ساعات وكلفت الدولة فيها أموال طائلة على حديث؟ وبيقولوا طب وأنت ليه ما تسمعش كلامهم لما أنت مش أهل العلم والتخصص؟ وبتقول لا يكون أنت ما تشتهم يعني إيه موضوع. يمكن صحيح والله، زي بتاع بلدنا اللي كان بيخطب على المنبر من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، مش حكيت لكم عنه قبل كده؟ بيقول كتاب الموضوعات، يعني فاكر الموضوعات ده يعني كتاب فيه موضوعات حلوه، يعني موضوعات ايه؟ خدت بالك؟ موضوعات بقى، حاجات موضوعات انشا يعني. فبقول له انت جبت الكلام ده منين؟ ده الاحاديث كلها ضعيفه وموضوعه كمان. قال لي صح، ما هو ده انا جايبه من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. قلت له مين اللي جابه لك؟ ده قال لي فلان، ده الحديث دي مكذوبة. قال لي يعني ايه مكذوبة؟ قلت يعني ما قالهاش. قال لي يا راجل ازاي؟ ده الراجل قاعد يقول رواه فلان وعمل علان وفلان وقبل فلان وحدث فلان. لا يمكن. طب تعالى تشوف الكتاب. وفعلا رحت لقيت الكتاب موضوعات لابن الجوزي. وسبحان الله زي ما يكون الحديثة دي بتتم في كل بلد. بتتم في كل بلد. يعني منين ما تروح تلاقي واحد بلوى في قرية من القرى بيخطب من كتاب، من اي كتاب من كتب الموضوعات والاسرائيليات والمكذوبات وغير ذلك. ما هو واحد من ائمتنا الكبار قوي والمشايخ وملء العين والراس، بقول له انت متى طلبت العلم؟ قال لا مش من بعيد، ده انا سنه 80 لما كنت بسمع بيقولوا رواه اصحاب السنن، كنت فاكر ان دول اهل السنه. أصحاب السنة كنت فاكر دول، يعني ده المصطلح ده يساوي أهل السنة. قال المازوري إنما بوب الإمام على ذلك، أي باب جواز الاستلقاء في المسجد، لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره لا في الكتب الصحاح، النهي أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لكنه عام، لأنه قول يتناول الجميع، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام رجل مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا النهي عام يشمل النبي وغير النبي. نعم. واستلقاؤه في المسجد عليه الصلاة والسلام فعل، يبقى النهي ده قول والإذن فعل، وإذا تعارض القول مع الفعل قدمنا. كلمة قدمنا القول على الفعل هذا عند العجز عن الجمع، عند العجز عن مين؟ عن الجمع. فقال لعله قد يزعم البعض أن ذلك خاص ومقصور عليه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مردود بأنه لا يثبت التخصيص بالاحتمال، كما أنه لو كان خاصا لم يفعله عمر ولا عثمان رضي الله عنهما، بل ذلك جائز مطلقا. والعبرة في ذلك كله بما قدمنا حيث تؤمن الفتنة من عدمه. لكن الإمام ابن حجر يقول كلاما في قمة الروعة، يقول: فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض فيجمع بينهما، فذكر نحو ما ذكره الخطابي من التأويلين السابقين، إما النسخ وإما الجمع بين النصين. وفي قوله عن حديث النهي ليس في الكتب الصحاح إغفال، لأن الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر قال: فلا يؤخذ منه الجواز، نظرا لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس، يعني النبي ما كان يفعل هذا أبدا في حضرة أصحابه، إنما كان يفعل ذلك إذا وجد خلوة، يعني لأن هذا يتنافى مع أخلاقيات عموم الناس. يعني تصور مثلا أن واحد شيخ قاعد في وسط 5-6 من أصحابه مثلا أو من تلامذته، يعني ما رأينا شيخا يفعل هذا إلا شيخ يعني قل حياؤه، أنه يسيب الناس قاعدين ويقوم مستلقي وحط رجل على رجل، فلأن يكون ذلك فنقل ذلك، فنقل ذلك لأن النبي كان إذا جلس جلس بالوقار والسكينة التامة. قال الخطابي: وفيه جواز الاتكاء في المسجد وللضجاع وأنواع الاستراحة. وقال الداودي: فيه أن الأجر الوارد للابس في المسجد لا يختص بالجالس بل لمن كان في المسجد على أي حال، يعني من جلس في مصلاه يذكر الله لا يلزم أن يكون جالسا، ممكن يكون مضجعا مسترخيا نائما وغير ذلك، فله الأجر كله. والله تعالى أعلم. الباب 86: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، أي باب جواز بناء المساجد في الأماكن العامة من غير ضرر، من غير ضرر بالناس، يعني شارع واسع جدا لا يعوق الحركة ولا المرور، هل يجوز بناء مسجد في وسطه؟ إذا كان يعوق المرور فبلا شك لا يجوز بناؤه حتى وإن كان بيتا لله عز وجل، لأن مصلحة الناس في المرور مقدمة على مصلحتهم في الصلاة، لأن الصلاة تؤدى في كل مكان، أما مرورهم من هذا المكان أمر لازم، ومنعهم من المرور فيه ضرر عظيم، وهذا من فضل الله عز وجل وحسن وجمال هذه الشريعة أنها تمنع ولو كان بيتا من بيوت الله عز وجل أن يبنى وأن يحول دون تحقق مصالح الناس. مسجد يبنى في الطريق العام؟ لا، إذا كان يعوق حركة الناس ومصالح الناس. أما إذا كان لا يعوق، كان يكون في طريق عام أو في سوق يذهب الناس فيه ويجيئون، فلا بأس بذلك بشرط ألا يعطل الناس وألا يلحقهم من بنائه مضرة. وبهذا قال الحسن وأيوب ومالك. قال البخاري: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. يعني تقول النبي عليه الصلاة والسلام بعث وأنا صغيرة جدا لا أعقل الدين ولا أعقل الرسالات والنبوات وغير ذلك، وما كدت أن أعقل إلا وأبوي على هذا الدين. قال لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. والمعلوم أن أبواها أو أن أبويها هما أبو بكر وأم ميم وأم رمان، وفي هذا جواز إطلاق الأب على الأم. قالت ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمر علينا يوم، مع أن الذي يمر هذا الشيء المحسوس ليس شيئا معنويا كالنهار أو الليل، وعبرت بهذا عن شدة انتظارها لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، وعن حسن الإلف لزيارته عليه الصلاة والسلام لهم بكرة وعشية. قالت ولم يمر علينا يوم إلا ورسول الله عليه الصلاة والسلام يزورنا طرفي النهار بكرة وعشية. طرفي النهار شبه النهار باستعارة، شبه النهار بالحبل الذي له طرفان، طرفان الليل والنهار، بكرة وعشية. ثم بدا لأبي بكر، والحديث طويل جدا، الحديث طويل، وقد أورده الإمام البخاري في كتاب الهجرة من هذا الصحيح بمتنه الطويل وشرحه شرح مستفيضا هناك، لكن فيه قصة طويلة. لما حمل المشركون أبا بكر على أن يدخل في جوار ابن الدغنة، فلما كان مكان من طول القصة قال أبو بكر عند باب الكعبة أشهدكم يا أهل قريش أني قد خرجت من جوار ابن الدغنة ودخلت في جوار الله عز وجل. خلاص. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فابتنى مسجدا يعني بعد أن خرج من جوار ابن الدغنة بنى مسجدا بفناء داره، وهذا يدل على جواز أن يستعمل المرء ملكه حسب ما يشاء إذا كان ذلك لا يتعارض مع شرع الله تعالى. قال فابتنى مسجدا، ولم يقل جامعا وإنما قال فابتنى مسجدا، وهذا يدل على الخصوصية، هذا يدل على الخصوصية، أي أنه خصص مكانا في بيته ليصلي فيه ويسجد فيه ويقرأ فيه القرآن، ولا يمنع أن يصلي معه الغير، لكن على أي حال ليس هذا من المساجد الجامعة، وإنما قال فابتنى مسجدا ولم يقل ابتنى جامعا. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. قالت وكان أبو بكر رجلا بكاء أسيفا، إذا قرأ القرآن لا يكاد يملك عينيه، يعني يبكي دموعه. قالت لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. أفزعهم ذلك، وما وجه الفزع؟ وجه الفزع أن أبا بكر كان إذا دخل هذا المسجد وقرأ القرآن كان أبناء المشركين وأزواج المشركين يلتفون حول هذا المسجد فيسمعون القرآن وينظرون إلى أبي بكر فيتعجبون من حاله، فيتعجبون من حاله، ولا شك أن ذلك مدخل عظيم جدا للدعوة إلى الله عز وجل. وكان الواحد منهم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يزيد النبي على أن يتلو عليه بعض الآيات، على أن يتلو عليه بعض الآيات، وكانوا أبلغ الخلق في ذلك الزمان، فكانوا إذا سمعوا كلام الله عز وجل مع كفر المشركين كانوا يوقنون أن هذا هو كلام الله عز وجل، لا يمكن أن يكون كلام البشر ولا كلام الإنس أبدا، لا من الأعاجم ولا من العرب. لماذا؟ لأنه ليس أحد على وجه المعمورة أبلغ منهم ولا أفصح. حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن قبل بعثته يقول مثل هذا الكلام، فهم لا يعلمونه بهذا الكلام أو بهذه الفصاحة والبلاغة والإعجاز، ما كانوا يعلمونه بذلك. كل ما هنالك أنه كان بليغا وكان أبلغ منهم، أما إلى هذا الحد فلم يكن ذلك معلوما لديهم. فكونه عليه الصلاة والسلام قال هذا، فلابد أن يكون هذا هو كلام الله عز وجل. وفي هذا الحديث جواز بناء المساجد، أي مساجد الدور، مساجد الدور، اتخاذ مسجد في دار وتخصيصه للسجود والصلاة وغير ذلك. هل له أجر الجماعة؟ محل نزاع بين العلماء، محل نزاع بين العلماء. الباب 87، باب الصلاة في مسجد السوق. هذا الحديث أو هذا الباب يشبه الباب السابق.
ولولا عرض الجمعة،
لا تعرف صلاة الجمعة؟ هو هذه المساجد من شأنها ألا يقام فيها جمعة. مساجد الدور الأصل ألا يقام فيها الجمعة.
لو تتكلم عن مسجد الطريق، تتكلم عن مسجد
الطريق. مسجد الطريق
استغل الطريق في صلاة الجمعة.
ننظر إلى حال الناس. أنت عايز تكعبيني في مسجد العزيزة؟ خلاص، هم قدامهم جراج حديد، عارف مستودع الحديد اللي قدامهم ده ب 13 مليون جنيه. هات الفلوس واحنا نشتري مكان ونبعد عن الناس خالص. له ذلك إلا في الأذان. لا، هو يعترض على ذلك في الأذان؟ لا، ليس من حق، لا يسمع له. أما إذا اعترض على ذلك في مجلس علم من أول ذلك فله ذلك، يعني هو له أن يعترض إلا في أمرين اثنين: الأذان دون الإقامة، يعني الإقامة تكون لمن بالمسجد، خاص الإقامة دي لمن حضر، والأذان لمن كان غائبا لإعلامه، وكذلك خطبة الجمعة. دونهما فله الحق في الاعتراض. الباب 87، باب الصلاة في مسجد السوق. في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. طب مسجد السوق ده، مسجد السوق وإن كان عاما إلا أنه في الغالب خاص بأهل السوق. يعني خاص بأهل السوق؟ في الغالب أن الذي يصلي فيه هم مين؟ أهل السوق. فهو صاحب، يعني هذا المسجد صاحب منفعة خاصة، كأنه مسجد دار أو محلة، مسجد دار أو محلة. وربما عاق المسجد بعض مصالح الناس، لكن هؤلاء الناس الذين عاق المسجد مصالحهم لهم مصلحة في قيام المسجد وبناء المسجد في هذا المكان، لأنهم يصلون فيه فهم منتفعون به. وربما أراد الإمام البخاري أن يثبت بهذا ضعف الحديث الذي يقول شر البقاع الأسواق وخير البقاع المساكن. هذا عليه ضعيف عند البزار بسند ضعيف. لما نزل جبريل عليه السلام على نبينا عليه السلام وقال يا محمد، أو قال النبي يا جبريل أخبرني عن خير البقاع وشر البقاع، فقال خير البقاع المساجد وشر البقاع مين؟ الأسواق. ربما أراد البخاري أن يثبت ضعف هذا الحديث بالإشارة إلى جواز بناء المساجد في الأسواق. وتأويل ثاني، وهو على فرض صحة الحديث الأول وأن شر البقاع الأسواق، فتحمل على العموم المخصوص ببناء المساجد، فيكون التقدير هكذا: شر البقاع الأسواق إلا مواطن المساجد التي بنيت في الأسواق. يبقى لدلوقتي لما نيجي في منطقة زي دي كده كلها سوق إلا مسجد بني في وسط هذا السوق، فيكون هذا السوق كله من شر البقاع إلا أرض المسجد التي أعدت للصلاة. يعني يبقى هذا إيه؟ استثناء من عموم الشر في السوق كله لا يختص بمين؟ بهذا المسجد الذي بنيت السنة. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. صلاة الجميع أي صلاة الناس في المسجد الجامع مع الإمام الراتب تزيد على صلاة الرجل في داره وفي مسجد سوقه. وفي مسجد مين؟ سوقه. طبعا هذا محمول ألا يكون المسجد في السوق مسجدا جامعا. أنت ممكن تروح تلاقي سوق مبني على أحد الطراز وفي مسجد جامع. في مسجد إيه؟ جامع، مسجد كبير وبإمام راتب. أما مسجد صغير اتخذ كمساجد الدور فلا شك أن صلاة الرجل مع الجماعة الأولى أو مع جماعة الإمام الراتب في المسجد الجامع أولى من صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. قال: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، أي فأحسن الوضوء وأتمه وأسبغه، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، وفي رواية لا ينهزه إلا الصلاة، يعني ما أخرجه من بيته إلا من الصلاة. وفي هذا استحباب أن يتوضأ المسلم في بيته قبل أن يخرج. قال: وذلك فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، أي في بيته، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، يعني ما أخرجه إلا من إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يعني كل خطوة لها درجة وخطيئة تحط حتى يدخل المسجد. قال: وإذا دخل المسجد كان في صلاة. إذا دخل المسجد يعني عداد الحسنات يعد له كما لو كان في صلاة. ما كانت تحبسه، يعني ما دام الذي تحبسه هو مين؟ هي الصلاة. يعني أنا دخلت دلوقتي المسجد وحظي بقى أنني جيت في وسط المسجد سنية بيقيم بعد الأذان بساعة، يعني حاجة تخلي الواحد يتكلم يعني ويرفع صوته. لكن لو أنا عامل حسابي إن أنا العداد يعد لي ما دمت أنا جالس في المسجد أنتظر مين؟ أنتظر الصلاة، فكأني في صلاة، فكأني في صلاة. وحساب الحسنات قبل إقامة الصلاة أي في فترة الانتظار هو نفس حساب ما لو كنت في داخل مين. فهذا الذي يصيح ويغضب ويصور وربما ترك المسجد وانصرف لابد أنه يجهل هذا الفضل، ولو علمه لرضي به. قال: وإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كان في الصلاة تحبسه، أي ما دامت الصلاة هي التي تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي، يعني ما دام جالس في المسجد منتظر الصلاة فالملائكة حينئذ تدعو له فتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي يحدث فيه. ما لم يؤذي، ما لم يحدث، ما لم يؤذي ويحدث كلاهما بمعنى. والحدث هو الناقض للوضوء، الناقض للوضوء فساء أو ضراط كما في حديث أبي هريرة، فساء أو ضراط. وقيل الحدث عام مطلق فيما يرفع الطهارة الصغرى والطهارة مين الكبرى كالجنابة وغيرها، وهذا معلوم بلا شك. فقال: والملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث، أي يخرج منه الحدث الناقض للوضوء. وخروج الحدث يؤذي الملائكة بلا شك، خروج الحدث يؤذي الملائكة، ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام إذاء. الباب 88. نفس الشيء، مسجد في مصنع، في شركة، في مؤسسة. هو في الحقيقة إذا كان بجوار هذه الشركة أو هذا المؤسسة مصنع مسجد وبإمكان العمال والموظفين أن يلحقوا بجماعة الإمام، فهذا المسجد في هذا المصنع حينئذ يكون مسجد دار أو مسجد سوق، شيء يعني صغير خاص بهم. أما إذا لم يكن بجوار هذا المصنع مسجد، أو كان المسجد بعيدا يشق على العمال والموظفين، أو كان يترتب على خروجهم مضرة عظيمة في أبدانهم أو في أموالهم، فلا شك أن هذا المسجد الخاص يقوم مقام المسجد الجامع. الله أعلم. هذه حكاية طويلة، ما تجد بدأت عمرات دي حكاية طويلة. وإن كنت أنا على يقين أن المساجد اللي تحت العمارات دي هي اللي خرجت الرجالة، أنا على يقين من ذلك، هي اللي خرجت الرجالة زي الكتاتيب بتاع زمان كده، هي اللي خرجت الرجالة. إنما الدلع بتاع الأيام دي، وإن الشيخ هو اللي يجي لك لحد البيت، وإذا زعق في ابنك زعق راح يقول له مش تيجي، لا يمكن أبدا يبقى فيه ثمرة طيبة ولا ثمرة مرجوة أبدا يعني. إنما في الحقيقة المساجد دي ظاهرة سوء، المساجد اللي تحت البيوت دي ليست ظاهرة صحية، والأصل اجتماع الناس في المساجد الجامعة، المساجد الكبيرة هو ده الأصل. لكن أنا مقدر أن الفرع اليوم خير من الأصل، أنا مقدر هذا. يعني أنا عندي أصلي في زاوية إخوة، ولا أصلي في مسجد يعني طوله فدان في عرضه فدان، ويقوم بي رجل وما أدراك ما هو وجاي منين ورايح فين، انت عارف طبعا وانا عارف. فانا عندي اصلي في قم او خن، ولا اصلي خلف هذا الرجل حتى لو كان يصلي اماما في الحرم المكي او المدني، مش عايز ولا عايز اصلي فيه. انا عايز اصلي خلف رجل يعني صاحب دين وخلق ويجيد هذا المكان، هذا المنصب. انا عارف ان الاخوه اماكنهم تحت دايما. قال باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. باب تشبيك الأصابع. دلوقتي لما العوام يعني لما كتير من الأخوة لما يشوفك بتشبك صوابعك أو بتطقطق صوابعك أو زي كده في المسجد، خدت بالك؟ هو بيقول له يجوز للإمام، يا شيخ يجوز حد يتكلم بإنجليزي في المسجد؟ قال له يس. خدت بالك؟ فهنا تشبيك الأصابع جائز، وفرقعة الأصابع جائزة. أولا فرقعة الأصابع والتشبيك قد ورد فيهما النهي الشديد، لكن لا يصح دليل واحد. مجموع الأدلة في النهي عن التشبيك، تشبيك الأصابع وفرقعة الأصابع، كلها ضعيفة لا ترتقي لحل من الأحوال. فإذا كانت ضعيفة فالأصل الجواز، فالأصل الجواز. فما بالك لو ورد الإذن، لو ورد مين؟ الإذن، فيكون الأصل الإذن وزيادة. لماذا؟ لأن الإذن قد ورد عليه الدليل، وهو ما قال في البخاري حدثنا حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه واقب ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو بن العاص شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. شبك مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. هنا ذكر المسجد؟ لا، لم يذكر المسجد. إذن هذا الحديث نأخذ منه عموم جواز التشبيك سواء كان في داخل المسجد أو في خارجه، لأن الأصل جواز. الحديث الثاني قال عاصم وهو ابن علي حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد. يعني عاصم يروي هذا الحديث عن أبيه ولكنه لم يضبطه ولم يتقنه، فسأل عنه واقدا عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله أي ابن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن عمرو كيف بك إذا بقيت في حسابة من الناس. يا عبد الله ابن عمرو كيف بك إذا بقيت في حسابة من الناس مرجت عهودهم يعني لا يلتزمون بعهود، مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا. وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحاب العلم طيب الحديث ده فيه ذكر للمسجد؟ لا، ليس فيه ذكر للمسجد. الحديث الثالث، حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه اللي هو أبو موسى الأشعري قال قال النبي عليه السلام: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. إن المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي يقوي بعضه بعضا، وشبك بين مين؟ أصابعه عليه الصلاة والسلام. ليس في ذكر المسجد أيضا. حدثنا إسحاق وهو ابن منصور المعروف بالكوسج تلميذ الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا ابن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي مين؟ العشي. طيب الصلاة كانت في المسجد، لكن يقوم الاحتمال أنها كانت خارج مين؟ خارج المسجد. ده احتمال قائم وارد. والعشي هو ما بعد الزوال، وما بعد الزوال هو الظهر ومين؟ صلاة العصر، بخلاف المغرب والعشاء فإنها صلاة الليل. أما صلاة العشي فإما الظهر وإما العصر. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكني نسيت أنا، يعني هي الظهر ولا العصر. فصلى بنا ركعتين ثم سلم، يعني صلى الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه وضع. يبقى الصلاة دي كانت فين؟ الصلاة دي كانت فين؟ كانت فين؟ في المسجد. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. وضع اليمنى على اليسرى وشبك بين مين؟ أصابعه. التشبيك ده كان فين؟ كان في المسجد. يبقى أنا عندي دلوقتي أدلة ذكرت التشبيك على العموم، ودليل ذكر التشبيك فين؟ في المسجد. يبقى التشبيك تشبيك الأصابع جائز في المسجد وفي غير مين؟ المسجد. وكذلك فرقعة الأصابع، وكذلك فرقعة الأصابع. قال: وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان. خرجت السرعان يعني الناس اللي هم متعودين يصلوا يطلعوا يجروا، خدت بالك؟ دول صلوا ركعتين وقاموا ايه؟ طيران من المسجد. في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. قال له: مش هم اللي سابوا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وطلعوا يشوفوا القافله؟ مش هم اللي عملوا كده؟ ببشريتهم، ببشريتهم. ما هو لازم ده يقع. انت لما تيجي تنظر الى احداث او امهات الاحداث منذ 1400 سنه تلاقيها وقعت في زمن مين؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تصور ان احداث العالم الى قيام الساعة كلها تقع في 23 سنة او في 20 سنة، 10 في مكة و10 في المدينة. حتى اذا وقعت اي احداث اخرى الى قيام الساعة تقاس على الاحداث اللي إيه؟ التي وقعت في زمن النبوة القصير جدا، يعني 20 سنة كانوا كلهم بركة ورحمة. قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. حد قال لهم الصلاة قصرت؟ حد قال لهم يقولوا الكلام ده وينشروه؟ لا، لكن أول ما صلوا ركعتين طيران على برة ويخبروا مين؟ الناس اللي برة والنساء والأطفال وبتاع، الصلاة إيه؟ قصرت. وكمان طالعين أنتوا فرحين ولا إيه؟ أنتوا فرحين إنها قصرت؟ قال: وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه. كلما ازداد المرء علما ازداد هيبة ووقارا، فهاب أن يكلمه. وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له ذو اليدين، في يديه طول. الكلام ده قيل له على سبيل التعيير ولا تمييز؟ التمييز عذاب التمييز ما صحش يبقى عذاب التعيين والا يبقى يعني تنافس بالالقاب. قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه بسبب اول حاجه يعني. يا رسول الله الصلاه دي قصرت ولا انت نسيت؟ قال لم انسى ولم تقصر، اي ما ظني اني نسيت كما انه لم ينزل علي جبريل بالقصر. هذا معنى قول لم انسى، لانه واحد يقول زي النبي بيقول لم انسى مع انه قد نسي بالفعل. قوله لم انسى يعني ما ظني ان نسي. ايه الحكايه؟ فقال اكما يقول ذو اليدين، يعني بيسال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، وفي هذا جواز الكلام الكثير بين الصلاه وبين اتمامها على جهه النسيان. قال أكما يقول ذو اليدين؟ فقال نعم. صح، أنت نسيت رسول الله، لأن أنت صليت ركعتين بس. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. فتقدم فصلى ما ترك، اللي هم كام؟ ركعتين اثنين كمان. ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. يعني سجد سجدتين بعد كده. طيب السجدتين دول كان بسبب نسيان ركعتين. طب نسيان ركعتين دول زيادة أم نقصان؟ نقصان. ولذلك صلى سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجود السهو بعد التسليم، وهذا مذهب الجمهور. هذا مذهب مين؟ الجمهور. قالوا إذا كان السهو بالزيادة، معذرة، الجمهور يقولون السهو بالزيادة أم بالنقصان يجوز فيه أن يكون السجود قبل التسليم أو بعد التسليم على الصلاة. الإمام مالك له تفصيل، قال إذا كان السجود بعد، إذا كان السهو بالزيادة فيكون السجود بعد التسليم. أما إذا كان الجمهور يعتبرون أن الزيادة والنقصان في السهو حكمهما سواء، يجوز السجود للسهو إذا كان بزيادة أو نقصان قبل التسليم أو بعد، ده مذهب الجمهور. أما الإمام مالك فغير ذلك، قال إذا كان السهو في الصلاة بالنقصان فيكون السجود قبل إيه؟ قبل التسليم، كما لو نسي الإنسان التشهد الأوسط مثلا وقام إلى الثالثة واعتدل فلا يحل له أن يرجع، وإن رجع فقد نقل ابن قدامة في المغني اتفاق العلماء على بطلان الصلاة. إذا قام إلى الثالثة واعتدل فلا يرجع، وفي ذلك حديث فيه نزاع وعليه العمل. أما إذا كان عند مالك السهو بالزيادة فيكون السجود السهو بعد مين؟ التسليم. طب مالك ماذا يقول في هذا الحديث؟ هذا الحديث على مذهب الجمهور ماشي تمام، لأن النبي لما نبهوه صلى ركعتين ثم سلم، ثم إيه؟ سلم، ثم سجد السهو بعد ذلك. عند الجمهور ماشي الحال. طب ماذا يقول مالك في هذا؟ ده حديث ده محرج للمالكية. الإمام مالك قال لا، الحديث ده ماشي على مذهبي. إزاي؟ قال هو النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين أتى بركعتين أخريين، صح؟ قال أنا صح. قال طيب سلم كم تسليم؟ قلنا له أربعة. قال بس دي الزيادة، دي إيه؟ الزيادة. وبالتالي سجد النبي بعد التسليم. يبقى ده على مذهب مالك ماشي ولا لا؟ وكذلك على مذهب الجمهور. نعم. قال ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، دي السجدة الثانية، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه، يعني سألوا بسرين، ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. يعني أنا ما سمعتش بنفسي، لكن أنا بلغني، وهذا البلاغ أو التعليق عن ابن سيرين قال حدثني خالد الحذاء عن أبي قلاب عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين وهو عند أبي داود أن النبي لما سجد سجدتين في حديث اليدين سلم منهما حتى لا يقال إن سجدة السهو أو سجدة السهو لا تسليم لهما، لا لا تسليم، لا تسليم بإسناد صحيح من حديث عمران بن حصين عند أبي داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد بن حنبل في المسند. ها؟
ولم يبدأ
القراءة، لا اعتدل فقط، اعتدل فقط. لا ولو وقبل أن يبدأ بالقراءة ما دام قام واعتدل خلاص لا يجوز له أن يرجع. لو جلس ما هو يرتفع عنه الاسم وتبطل الصلاة، وبطل صلاته صلاة المؤمنين. المسألة دي الحقيقة استوعبها الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه ويحسن إليه في كتابه سجود السهو أو أحكام السهو، قال إذا صلى رجل بآخر، إذا صلى رجل بآخر يعني اثنين بس العمل جماعة، فنبه المأموم الإمام أو فتح عليه فغلب على ظن الإمام أنه مصيب وأن المأموم مخطئ، قال وإن كان في حقيقة الأمر أن الإمام هو المخطئ فإنه لا يلزم أن يتبع المأموم، لا يلزم ذلك. ليه؟ لأن المأموم ترجح لديه أن الإمام أخطأ، والإمام ترجح لديه أن المأموم هو المخطئ، فلا يقدم يعني اجتهاد أحدهم على الآخر، والأصل أن الإمام ماشي صح، ماشي صح، لا يخرج عن هذا اليقين إلا بيقين، وهو ما عنده يقين في هو متأكد. الله ده أنا سجد سجدتين، أنا في السجدة الأولى كنت بقول كذا، في السجدة الثانية كنت بقول نزل الصياح ليه، نزل السباح ليه، أنا متأكد أنا ماشي صح. وبعدين دلوقتي الصور اللي حضرتك بتحكي عنها، أنا بصلي وراء أربعة، أول ما قمت اثنين فتحوا علي سبحان الله، والاثنين التانيين ردوا على الاثنين الأولانيين، طبعا ردوا بقى بأي طريقة، بقى هتقول رد عليهم ازاي؟ هقول لك ردوا بأي طريقة، زي ما حصل بالأمس بس. فالرجل قام إلى الثالثة من غير أن يجلس إلى التشهد، فقال له سبحان الله، فالرجل واقف محتار وإيه اللي حصل مني، ولم ينتبه إلى خطره، فواحد استغنى عن صلاته وقال له اجلس للتشهد الأوسط، أم واحد تاني قال له هو جلس، خدت بالك؟ فقال لي فلازلت في حيرة أسمع كلام من، وغلب على ظني أني قمت من الجلوس، يعني وغلب على ظني أنه جلس التشهد، قلت ولو غلب على ظنك أنك قمت إلى السلسة بغير الجلوس فلا يحل لك أن تجلس، وإلا أبطلت صلاتك وصلاة المؤمنين. فإذا تساوى كلام المؤمنين، إذا تساوى كلام المؤمنين فالأصل ما غلب على ظنك. ها؟ أما أنا معايا، أما أنا معايا ناس هم برضه معايا ورايا هم إيديني. أنا بقول لك إذا تساوى كلام المؤمنين موقف المؤمنين، خدك ناس مؤيدين وناس معارضين، خدك ناس مصوبين وناس مخطئين، وأنا مع من صوبني يبقى رأس التصويب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نهى النبي عليه السلام عن فرقعة الأصابع في رواية في المسجد وفي رواية في بإطلاق بغير ذكر المسجد، لكن أدلة ضعيفة. ما المعنى الدقيق والصحيح لقوله فاستحي الله منه؟ أنتم تعلمون أن الاستحياء من صفات الله عز وجل، من صفات الله عز وجل، وصفات الله تعالى على القدر اللائق بعظمته وجلاله دون خوض في كيفيتها. نعلم أن الله تعالى يستحي، ولا نفوض هذا المعنى. كما أننا عندنا علم يقيني بإثبات هذه الصفة لله، فالكيف مجهول، الكيف مجهول، والعلم معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالاستحياء ثابت لله عز وجل على المعنى اللائق به، ويختلف عن استحياء المخلوقين. استحياء المخلوقين يستلزم انفعالات نفسية وغير ذلك، والله تعالى منزه عن ذلك. ألا يمكن أن يكون تعارض القول مع الفعل لبيان أن النهي للكراهة فقط كما في النهي عن البول واقفا؟ كلام جميل، كلام جميل. الأخ بيقول يعني إحنا ليه ما حملناش النهي والإباحة في درسنا على أن النهي محمول على كراهة التنزيل، على كراهة التنزيل، والإذن محمول على الجواز؟ هذا مدخل من المداخل، هذا مدخل من المداخل. ثم هو يضرب مثلا بحديث علي بن أبي طالب أنه توضأ من ماء زمزم ثم قام فشرب الفضلة، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث الأخرى في صحيح مسلم وغيره أن النبي رأى رجل يشرب من إيه؟ يشرب واقفا، فقال تحب أن يشرب معك بهر؟ قال لا يا رسول الله. قال والذي نفس بيده لقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان، لكون شرب واقفا. وقال عليه الصلاة والسلام من شرب واقفا فليستقئ، من شرب واقفا فليستقئ. قال ابن حزم في المحلى وتابعه على ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله تقريبا في حديث رقم 140 أو كذا من الصحيحة، قال وهذا النهي أو قال وهذا الزجر لا يكون إلا في أمر محرم، إلا في أمر محرم. ولذلك ذهب الشيخ الألباني تبعا لابن حزم إلى حرمة الشرب واقفا، وكذلك الأكل، لقول أنس رضي الله عنه وهو من ألزم الصحابة للنبي عليه السلام لما سئل عن الشرب واقفا قال شر، فسئل عن الطعام قال أشر. إذن النهي يشمل الطعام والشراب، وإذا كان يشمل الشراب فمن باب أولى أن يشمل الطعام. هكذا فهم أنس بن مالك رضي الله عنه وهو فهم سديد. أما جماهير العلماء فقالوا الجمع ممكن بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى وتوعد الشرب واقفا هو نفسه شرب واقفا، هو نفسه شرب واقفا بدليل حديث علي بن أبي طالب أنه توضأ من ماء زمزم وهو جالس ثم قام فشرب واقفا، وقال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. الجمهور يقولون لا شك أن الشرب جالسا أولى من الشرب واقف، لكن لا يصل إلى مرحلة التحريم بدليل حديث علي، ولو كان حراما لم يفعله النبي ولم يفعله علي بن أبي طالب، ولا يمكن أن يكون هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لو كان خاصا لم يشرب علي بن أبي طالب واقفا، لم يشرب علي بن أبي طالب واقفا. فحديث علي يدل على الجواز، وحديث الوعيد كلها محمولة على الكراهة، على مين؟ على الكراهة. فهذه أحاديث وعيدية حتى لا يختلط الأمر بدرسنا اليوم، هذه أحاديث في الشرب وعيدية، مش أحاديث حاضرة فقط، يعني ليس فيها الحظر فقط، لا، ده فيها تهديد ووعيد. أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال والذي نفس بيدي لقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان، ومن شرب واقفا فليستقر. هذه كلها أحاديث وعيد وتهديد، وذلك لما زاد فيها الوعيد قال ابن حزم لا يمكن أن يكون هذا الوعيد إلا في أمر إيه؟ محرم. لكن لما ورد الإذن على طريقة العلماء أنزلوا هذا التحريم إلى مين؟ إلى الكراهة. والكراهة عند جماهير العلماء هي كراهة التنزيل، خلافا للأحناف فعندهم كراهة، كراهة يعني كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. وعليه السلام. حاضر. طيب الحديث أو السؤال الأخير عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال: إن رأيت البارحة عجبا، رأيت رجل من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجل من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه أو وضوءه فاستنقذه من ذلك، إلى آخر الحديث صفحة كاملة. أنتوا عارفينه ولا مش عارفينه؟ أكيد ده بيوزع عليكم بقى. هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. وللأسف الشديد الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يعني لعله ذهل عن وضع هذا الحديث، فأورده في كتابه اللي هو خطب الجوامع، الضياء اللامع في خطب الجوامع. الشيخ ابن عثيمين أورده في غير موطن في خطبه من كتاب الضياء اللامع من الخطب الجوامع، وهو حديث ضعيف. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.